الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي في الرواية السابقة وهي صحيحة علي بن مهزيار، بقيت بقية لم أشر إليها بالأمس، وهي قصة قوله عليه السلام: وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. شو يعني نويت ذلك؟ يعني نويت الصوم؟ جيد. إذا كان ظاهرها إلا أن تكون نويت ذلك، أي نويت الصوم سفرا حين نذرت، فهي مختصة بالصوم، ما إلها علاقة بالمرض هذه العبارة، فلا يكون الاستثناء إلا من الصوم في السفر، وعليه لا إشكال في البين. أما إذا كان إلا أن تكون نويت ذلك راجع إلى المرض والسفر معا، فيقال حينئذ لا معنى للاستثناء من المرض، لأن المرض إما أن يبلغ حدا يسقط معه الوجوب إذا كان الصوم واجبا، أو يسقط معه الحكم الشرعي بالأمر مطلقا ولو كان مستحبا يرتفع الحكم الشرعي، وإما أنه يحل محله حكم شرعي آخر وهو حرمة الصوم إذا كان مضرا ضررا بالغا موجبا للإلقاء في التهلكة مثلا. وحينئذ يشكل الأمر من هذه الجهة. هذه النقطة عالجها جل المحققين بالقول بأن إلا أن تكون نويت ذلك، النية مش نية الصوم، نية النذر، يعني عندما نذرت نويت نذرك في سفر، وإلا ما إله معنى إنه ليس عليك إلا أن تنوي، فيكون الحكم الشرعي مربوط بالنية، نية الفعل، يعني نية الصوم في المرض، هذا ما إله معنى أبدا كما هو واضح. أقول قد يكون هذا الإرباك أو بقية الإرباكات في الرواية مع هذا هي التي سببت رمي المحقق في المعتبر للرواية بالضعف، لأن المحقق كان يعمل على منهج المتقدمين في الروايات، فهو يعمل بمسلك الوثوق والقرائن التي من أهمها وثاقة الرواة بلا إشكال، لكن وثاقة الرواة وحدها لا تكفي للعمل نهائي بالرواية. وحينئذ ينحصر الجواب عليه إذا كانت المشكلة عنده مشكلة دلالية مش مشكلة سندية، ينحصر الجواب عليه بأن ظاهر هذه الفكرة الرجوع إلى النذر. وقصة السبعة تعرضنا لها بالأمس، مش شغلة ضرورية البطلان. نعم، أضاف السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام نكتة، قال: وما المانع؟ من أن يكون من نذر صومه في حال المرض ينعطل نذره حينئذ، إذ لا يوجد بحسب قوله مانع يمنع من هذا الأمر سوى دعوة الإجماع على البطلان وعدم الصحة في هذا الحال. لكننا نقول إن لم يتم الإجماع، وعادة السيد يشكك في هكذا إجماعات، فرفع وجوب الصوم في حال المرض إنما هو رفع امتناني، وحينئذ ما المانع من أن يجب بالعارض؟ ما دام الصوم بذاته راجحا ورفعه الامتناني لا يلغي رجحانه الذاتي، غاية الأمر تخفيف على الإنسان سواء في الواجب أو المستحب، وحينئذ طبعا في المستحب فيش عسر وحرج بلا إشكال، لأن هو أساسا الإقدام عليه غير لازم. فمن أقدم تطوعان لا يقال أقدم مع عسر وحرج من قبل الحكم الشرعي، والشرع يرفع حكمه الذي يتسبب بالعسر والحرج وهو منحصر بالإلزامي من أحكامه كما هو واضح. فحينئذ يكفي في انعقاد الناذر لحال المرض أن ينوي حال المرض. يقول السيد الخوئي: أقول هذا الكلام منحصر في الموارد التي يكون الرفع فيها بملاك رفع مثل الحرج أو بعض أقسام الضرر التي يجوز تحملها، أما إذا كان الضرر مما لا يجوز تحمله ككونه مظنة الإلقاء في التهلكة كما في بعض الأمراض ربما الضغط مثلا أو السكر الحاد عند الإنسان، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في لزوم إخراجه عن محل البحث. ويظهر من السيد الخوي التنبه إلى هذه النكتة، لأنه في ذيل كلامه أفاد أننا قد ذكرنا سابقا أنه لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا كما لا يخفى، لكنه يبقى اشتراط الرجحان في متعلق النذر بناء على اختياره في فقه النذر. إذا المراد من الرجحان الرجحان بالفعل مش الرجحان الذاتي كما لا يخفى، والأمر سهل على كل حال ما دام أن الظاهر رجوع الفقرة إلى خصوص السفر. نعم بقيت نقطة هنا، وهي أن جملة الفقهاء تقريبا ذكروا إلا أن يقيد نذره بحال السفر أو الأعم منه ومن حال القضاء، وظاهر كلمات أكثرهم أن يكون ذلك مذكورا بصراحة في صيغة النذر. لكن الذي يظهر من هذه الرواية بل يكاد يكون صريحا هو أن نية ذلك وقصده تكفيان من دون أن يذكره صريحا، فلا يدخل في صيغة النذر التوقيفية بناء على توقيفية صيغة النذر كما هو المشهور. فمن نذر الصوم وكان من قصده مستحضرا وهو ينذر أن يكون صومه في السفر أو الأعم منه من الحضار مشمول للرواية المستثنية وهي صحيحة عليه بالمهزيار بلا إشكال ولا ريب، لأن صريح الرواية قال إلا أن تكون نويت ذلك. نويت يعني ذكرت بلفظك، مش لا واضح ولا ظاهر، فالظاهر غيره. هذا تتمة الكلام في هذا الفرع. الفرع اللاحق
بالنسبة للمرض إذا هو نذر أنه حتى لو مرض بضيوف بنذر، هل
نوى الصوم حتى في حال المرض؟
أنه حكى في حال المرض، هل يتعرض مرض وهو كان مشترط، هل الاشتراط يكون على أمر مرجوح يعني لا ينعقد النذر؟
عم نقول في قسمين، إذا كان مجرد عسر عادي وحرج عادي مشمول العسر والحرج هذا لا يرفع الرجحان، لأن الرفع امتناني حتى الأضرار البسيطة. جيد. نعم إذا كان الضرر ضرر بالغ ولو دون الهلاك وارتفعت ارتفع الرجحان وحلت مرهانه المرجوحية فضلا عما لو كان مهلكا أو مظنة الإهلاك، فهنا يشكل الأمر بلا إشكال، إلا أن يقول قائل في فقه النذر أنه لا يشترط الرجحان في متعلق النذر، أو لا يشترط عدم المرجوحية أيضا في متعلق النذر. قلت هذا يختلف باختلاف مستويات الضرر،
حتى لو كان الضرر بالغ وتوضا مع ذلك الوضوء المفترض يكون صحيح.
اذا بلغ حدا كان منهيا فيه عن الوضوء، اذا قلنا بان لا ضرر تشمل جعل الاحكام ايضا، هذا بيختلف باختلاف المبنى هناك، فحينئذ يصبح منهيا عنه فلا يجتمع مع الامر به. اذا قلنا فقط هي ترفع الامر به، هنا أيضا محل نظر ما تنقله من الفتوى عنهم، إذا الارتفاع إما ارتفاع لخصوص الإلزام أو ارتفاع لأصل الحكم، إذا كان ارتفاعا لأصل الحكم قال بعضهم كصاحب الكفاية على مبناه يمكن التقرب بالملاك، لكن هذا مبني على إمكان كشف الملاك بعد ارتفاع الحكم، إذ لا طريق لنا إلى كشف الملاك مع ارتفاع الحكم والخطاب. جيد. اسم عش إلنا شغلها، صرتوا عم تتوسعوا بطريقة خرجت عن البحر، منصوب بدنا نفوت على قاعدة لاضر. جيد. الثالث، صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق. إذا نذر الإنسان صوم كل يوم سنة إلى سنة أو في حياته، فصادف في سبت كان مسافرا، هل يصح منه الصوم أم لا يصح؟ أو نذر أن يصوم أيام هذا الشهر فسافر في بعض هذه الأيام، هل يصح منه الصوم؟ يقول لا، النذر المطلق لا يصح صومه في حال السفر. لماذا؟ لأن الصوم في حال السفر ثبت النهي والمنع عنه وقد تقدم، وهي نواهي مطلقة. النذر في حد ذاته لا يكون مشرعا، خرج من ذاك بصحيحة علي بن مهزيار ما لو نوى حين الناذر أن يصومه سفرا أو الأعم من الحضر والسفر. أما النذر المطلق فهو باق تحت النهي المطلق المتقدم كما لا يخفى، هذا على مستوى القاعدة. أما على مستوى الدليل الخاص فقد يدعى أن الروايات متعارضة في هذا المجال، فمن جهة يستدل بغير واحدة من الروايات على ما أفتى به الماتن أعلى الله مقامه الشريف في الباب العاشر من أبواب من يصح منه الصوم، الأحاديث الثلاثة الأخيرة من الباب الثامن، الشيخ الطوسي بإسناده في التهذيب يعني عن أحمد بن الحسن يعني ابن علي بن فضال عن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقاء، عن عمار الصاباطي، فقهاء الفطحية، ها؟ اللي شملهم شهادة الشيخ الكشي بالتوثيق جميعا هؤلاء. فالرواية موثقة بلا إشكال. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له من أن يسافر يصوم وهو مسافر. قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. واضح. والصوم في السفر معصية. ماشي، واضح الرواية. الرواية التاسعة من الباب: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام الخثعمي، كلهم ثقات وهي صحيحة، يعني إماميون. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقال: صم ولا تصم في السفر، إلى آخر الحديث. هذا نذر، ومع ذلك قال: لا تصوم في السفر وإن كنت موجب على نفسك. الرواية العاشرة: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية مبنية على توثيق مسعدة يا إخوان، والصحيح أنه ثقة عندنا. جيد، سيد خوي أيضا يوثقه لكن لسبب آخر، هو يوثقه لأنه من جلال تفسير القمي. عن آبائه عليهم السلام: في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسمات في كل شهر. يعني هو ناوي يصوم أربعة خميس جمعة من كل شهر في وسط الشهر، في الأسبوع اللي بيجي في وسط الشهر، ثم يسافر فتمر به الشهور أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد. فتمر به الشهور أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد، يعني لا واجب عليه يصومها ما دام مسافر، ولا واجب عليه يقضيها. طبعا دلالتها أقل من دلالة اللي عبرت بالمعصية كما هو واضح، لكن واضحة أنه لا يصوم في السفر، والرواية مسوقة لعدم إيجاب القضاء في الحقيقة عليه. طيب، هذه طائفة من الروايات. هذه الطائفة ادعيت معارضتها بالرواية السابعة من نفس الباب، وهي رواية وحيدة، وهي ما يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام إمام الكاظم سلام الله عليه. قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال: يصوم أبدا في السفر والحضار، كل يوم سبت مثلا، قال يصومه سواء كان في الحضر أو كان في السفر. لماذا؟ لأنه جعل على نفسه أن يصوم. طيب، الكلام في الرواية من حيث الدلالة واضح، في حد نفسها واضح مطلق، سواء نوى الصوم في السفر أو ما نوى الصوم في السفر يصوم في السفر، ما في مشكلة، وفاء بنذره، وظاهر تعين لزوم الصوم لأن النذر الوفاء به واجب. أما من حيث السند فيظهر من سيد المستمسك اعتبار الرواية، لأنه قيدها بصحيحة علي بن مهزيار، وقد صرح السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف لأنها معتبرة، وعبر عنها بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد. والظاهر أن هذا من سهو القلم والله العالم، لأن السند إلى علي بن حسن بن فضال وإن صححه وصححنا بنفسه أو بالتعويض مو مهم، وإبراهيم بن عبد الحميد وإن كان ثقة بلا إشكال وهو عطار قمي جيد، لكن جعفر بن محمد بن أبي الصباح شخص لا نعرفه، ما موجود في كتب الرجال، وأقصى ما في الكتب الأربعة أن له ثلاث روايات، وبعض رواياته اختلفت فيها النسخ، في بعضها جعفر بن محمد عن أبي الصباح. طب أبو الصباح إذا المراد أبو الصباح الكناني، هو مش في الطبقة أعلى، فيها الطبقة ما بنعرف واحد أبو الصباح أو أبو الصباح. فمن جهة يشكل الأمر لا أقل في بعض مروياته اللي هي كلها ثلاثة يعني في الكتب الأربعة، ولعله في غيرها ما موجود أصلا، فيدور الأمر بين كونه جعفر بن محمد عن أبي الصباح وجعفر بن محمد بن أبي الصباح، وعلى كلا التقديرين توجد مشكلة. أبو الصباح منه هذا إذا عن أبي الصباح، وجعفر بن محمد اسم متكرر بكثرة تمييزه مشكل، وإذا جعفر بن محمد بن أبي الصباح فالكل مشكل، إذ لا ترجم لشخص من هذا القبيل في كتب الرجال أصلا. والغريب أنه نفس السيد الخوي في معجم الرجال ذكر شيئا من هذا، عندما تراجعون عنوان جعفر بن محمد عن أبي الصباح أو جعفر بن محمد بن أبي الصباح ستجدون كلاما للسيد الخوي واضح في هذا المجال، وهو أعرف بما قال على كل حال. فأول ما يشكل في الرواية أنها لا تكافئ الروايات السابقة حتى تعارضها، لأنها ضعيفة الإسناد في نظرنا. ثانيا لو سلمنا أن هذه الرواية معتبرة الإسناد، لكن الطائفة الأولى عبرت بأنها معصية بعضها مضافا لروايات تقدمت معنا سابقا، وهذه الرواية عبرت بالصوم حضرا وسفرا، واضح أنه لا يوجد جمع عرفي بين الروايتين، تعرض بالتباين، والفارق هو أنه معصية، كيف بده يكون في جمع عرفي؟ السيد الحكيم قال هذه الرواية، أرجو الانتباه يا أخوان، هذه الرواية نقيدها بصحيحة علي بن مهزيار السابقة، فإذا قيدناها بصحيحة علي بن مهزيار السابقة لم تعد حجة إلا في مورد التقييد. ويظهر منه أنه لا يتشبث في المقام بمبنى انقلاب النسبة، لأن هو لا يقول بمبنى انقلاب النسبة كما هو المعهود عنه في الأصول وفي موارد من الفقه، يعني انقلاب النسبة بين الطائفة الأولى والثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق بعد تقييد الطائفة الثانية بصحيحة علي بن مهزيار، لكن هذا المقدار حينئذ لا يكفي، لأن النسبة بين الرواية الثانية اللي هي الطائفة الثانية والروايات الأول الثلاثة نسبة تباين. فتقييد الطائفة الثانية بهذه الرواية لا يفي بحل الإشكال بين الطائفة الثانية والأولى إذا كانتا معتبرتين كما هو ظاهر كلام السيد في المستمسك، لأن يعني التقييد فرع الاعتبار، بل تبقى النسبة تلاحظ قبل التقييد، فلا بد من حل إشكالية التعارض بين الطائفتين. فلا بد أن يكمل هو في البحث حينئذ مبنائيا بالقول بأنه في أقصى التقادير تسقط الروايات الثلاثة في مقابل هذه الرواية، إن لم نقل طبعا بوجود شهرة أو شهرة كبيرة عظيمة بين الأصحاب، فصارت من صغريات خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فيكون مرشح للطائفة الأولى. إن لم نقل بذلك أقصاه أن تسقط الطائفتان، فنبقى على أصالة المنع من الصوم في السفر، هو المطلق الفوقاني مطلق، خرج منه من نظر ناويا الصوم في السفر فقط، وبها نقيد الطائفة الثانية. أما السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف وهو قائل بمبنى انقلاب النسبة، فحينئذ يمكن ملاحظة النسبة بين الطائفة الأولى ثلاث روايات والطائفة الثانية اللي عبر عنها بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد في طول تقييد الطائفة الثانية، أي هذه المعتبرة بحسب تعبيره، برواية أبي الصبا، برواية علي بن مهزيار، صحيحة علي بن مهزيار، فلا تعود حجة رواية إبراهيم بن عبد الحميد إلا في مورد التقييد، فتنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الأولى المتمثلة في الروايات الثلاث إلى عموم خصوص مطلق كما لا يخفى. وحينئذ فلا تنافي أساسا في البين، وعلى تقدير وجوده نقير الطائفة الأولى بالطائفة بصحيحة علي بن مهزيان، فتكون النتيجة جواز الصوم في خصوص حالات السفر كما لا يخفى. لكن هذا كله إذا قلنا بأن رواية هذا ابن أبي الصباح معتبرة، والحال أنها غير معتبرة الأخوة بلا إشكال ولا ريب. أولا السند ضعيف، ثانيا الخلاف عمل المشهور كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. قال بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا. جيد، الصوم المستحب أيضا الأقوى عدم جوازه. الأقوى يعني محل خلاف، هو طيب محل خلاف كما عن ابن حمزة الطوسي، وفي الحقيقة توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الماتن، وهو الذي نسب إلى الفقهاء المحصلين من أصحابنا كما في كلام ابن إدريس الحلي، ونسبه الشيخ المفيد إلى المشهور. جيد، وحصل التباس بحسب الظاهر في تقرير بحث السيد الخوئي في نسبة الأقوال، لأن الوارد هنا وإن نسب إلى الأكثر جوازه ما وجدنا هكذا نسبة، بل المنسوب إلى المحصلين من الفقهاء إلى الأكثر إلى المشهور هو ما أفتى به المات من عدم الجواز مطلقا. الثاني، القول الثاني، ما نقل عن ابن حمزة في الوسيلة من جواز الصوم في السفر إذا كان الصوم مندوبا. الثالث، ما نسب إلى جماعة ومنهم بحسب الظاهر صاحب الوسائل بحسب عنوان الباب في الوسائل من الجواز على كراهة. طبعا المراد من الكراهة بطبيعة الحال كراهة قلة الثواب، يعني مش الكراهة بالمعنى المصطلح أي المبعد عن المولى، هذا لا معنى له. لسه نجي للأدلة بعد ما جبتك. إيه ما ذكرنا أدلة بعد، لسه جايين للأدلة. جاي بعد عم نذكر الأقوال. نحن لا إشكال ولا ريب في أننا نمتلك دليل عام تقدم بالأمس، وهو أن مطلق الصوم منهي عنه في السفر. المطلقات لم يكن موضوعها خصوص الصوم الواجب، بل ظاهرها ومقتضى معقد موضوعها مطلق الصوم بما يشمل الصوم الواجب والصوم المستحب، وهذا أساس بين أيدينا. صحيح الآية واضحة في شهر رمضان، ما بتشمل غير شهر رمضان، وهذا الشرط له سابقا، لكن الروايات واضحة في الإطلاق مطلق صوم، هذا واضح. من هنا في هذه المسألة بالخصوص لابد من النظر في الأدلة الخاصة بعد هذه القاعدة العامة. ولا إشكال ولا ريب في أن الأدلة الخاصة في المسألة أيضا دالة على نفس ما دلت عليه هذه الأدلة العامة، سوى ما ينقال من بعضها. فالطائفة التي تؤكد القاعدة هي ما نقله الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في الباب الثاني عشر من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الثاني. جيد. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني الإمام الهادي، عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. فقال: تقول اليوم وغدا، يعني اليوم أرتحل غدا أرتحل. قلت: نعم. فقال: لا تصوم، يعني أنت مسافر ومش ناوي إقامة، معنى الكلام بشكل واضح. جيد. هذه الرواية الأولى في الباب. من ضمن الروايات أيضا الرواية السادسة من هذا الباب، وإن كانت ضعيفة الإسناد، وهي رواية الطبرسي في مجمع البيان، قال: روى العياش بإسناده مرفوعا إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة. طبعا هذا مش دال على التحريم، أقصى ما يدل على المرجوحية، لأن ظاهر الرواية أن عادة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت على ذلك، ويستبعد جدا أن تكون عادته ترك السنة مع أنها سنة ولو كان في السفر. لكن مش دالة على التحريم هذه الرواية. الرواية الثالثة في هذا المجال من الباب العاشر الحديث الثامن، الشيخ الطوسي بإسناده تقدم رواية عمار الصباطي اللي تقدمت قبل قليل في النذر المطلق. سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا، فيع إلى أن يقول لا بد له أن يسافر يصوم وهو مسافر، قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة أن كان أو غير فريضة، غيره يعني غير الفريضة، والصوم في السفر معصية. جيد، من هذه الروايات أيضا الرواية العاشرة بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عن الإمام الكاظم عليه السلام أو الرضا أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم، قال ليس من البر الصوم في السفر. أصرح الروايات كما هو واضح اللي عبرت بالمعصية، يعني موثق عمار الصباطي. في المقابل قيل توجد روايات تجوز ذلك في الصوم المندوب، وانقسم المحققون في الأقوال كما أسلفنا. فتمة البحث لأن الطائفة إذا بفوت عليها بدأ شوية وقت، لأنه بده يصير ابحث عن الجمع بين الطائفتين إن أمكن، سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.